بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله ورحبوا بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، كيف يكون الصيام في الدول الإسكندنافية مثل فنلندا أو النرويج أو أيسلندا، حيث إن النهار يصل إلى 21 ساعة أو أكثر، فلهذا لا يوجد توازن بين الليل والنهار وما بين الفجر والعشاء، فكيف يكون الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الدول التي ذكرها السائل مما يطول فيه النهار ويقصر فيه الليل، يطول النهار جدا في بعض السنة ويقصر النهار جدا وفي بعضها الآخر العكس، فهذه الدول التي يتمايز فيها الليل من النهار ويطلع فيها الفجر ويعرف وتطلع الشمس وتغيب، هذه لا بد من الصيام بحده الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طال النهار أو قصر لا بد من هذا، ما دام يتمايز الليل من النهار فالنهار معروف بحدوده الشرعية والليل كذلك، فلا بد من الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو طال ولو زادت المشقة، ثم بعد ذلك إذا صام في النهار من طلوع الفجر وطال عليه النهار وعجز عن إتمام الصيام واضطر إلى الإفطار خوف الهلكة، فإن له ذلك، له أن يفطر خشية الهلاك ثم يقضي هذا اليوم. أما البلدان التي لا يتمايز فيها الليل والنهار كما يقال عن بعض الجهات أن نصف السنة ليل ونصفها نهار، فهؤلاء يقدرون ويقدرون النهار بأقرب البلدان المجاورة لهم، كما يكون الشأن والحال في وقت الدجال الذي يومه الأول كالسنة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال: اقدروا لها، ويحسب لها حسابها، فيصام في هذا اليوم الذي قدر السنة، يصلى فيه صلاة سنة، يقدر لصلاة الفجر كذا، وبعدها بمدة تكون صلاة الظهر، وبعدها بساعتين أو ثلاث تكون صلاة إلى آخره. أما ما يتمايز فيه الليل والنهار كالدول المسؤول عنها فإنه يلزم الصيام ويجب الإمساك مع طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو طالت المدة، والحل في ذلك أن يستمر في صيامه إلى أن يعجز عن الإتمام
ويقضي فيما بعد.
ويقضي ولو من عجز عن إتمام صوم يومه لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة أو بإخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى هلاكه أو مرضه مرضا شديدا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه، أفطر، خشي على نفسه ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء، تمكن
فيه. وفي أي مكان لو انتقل من مكانه؟
لو انتقل قصدا من مكانه المقصود أنه يصوم الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: إحدى أخواتي عليها قضاء 8 أيام من رمضان، وجاء رمضان الآخر وهي حامل، فصامت أول يوم من رمضان لكنها لم تستطع إكمال الصيام لأنها حامل، وفي اليوم 8 من رمضان جاءها مولود، فكيف تقضي 8 أيام من رمضان السابق؟ وكيف تقضي رمضان الأخير الذي صامت منه أول يوم فقط وولدت في اليوم 8 منه، علما بأنها ترضع مولودها من ثديها، ومولودها لا يقبل الحليب الاصطناعي، وإذا صامت انقطع الحليب، وتخاف على نفسها مع خوفها على مولودها. تقول: هل عليها صيام أو صيام وكفارة؟ وإذا كان عليها كفارة فكم مقدار هذه الكفارة؟ وإذا صعب علينا إخراج الكفارة للمستحقين، هل نخرجها إلى جمعية وهي تتولى أمر صرف الكفارة؟ أرجو الإفادة بكل ما ذكر، وجزيتم خيرا.
في صحيح البخاري يقول رحمه الله: وقال الحسن يعني البصري وإبراهيم يعني النخعي في المرضع أو الحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، قول ابن عباس، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعمان، فكان مكان ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فالمرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت، وعليها حينئذ القضاء فقط. وبعض العلماء يفرق بين خوفها على نفسها فعليها القضاء حينئذ فقط، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ولكن المرجح أنها إذا أفطرت، سواء خافت على نفسها أو على ولدها، أن عليها القضاء فقط
ولا كفارة.
ولا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة. على كل حال، هذه أفطرت 8 أيام من رمضان، ثم جاء بعده رمضان آخر وهي لم تصم 8 الأول، فصامت أول يوم من رمضان ولم تستطع إكمال الصيام لأنها حامل، وفي اليوم 8 من رمضان جاءها مولود، فكيف تقضي 8 الأيام من رمضان السابق؟ تقضيها إذا استطاعت، بإن خرجت من نفاسها واستطاعت الصيام تقضي 8 مع ما أفطرته من رمضان الثاني. وكثير من أهل العلم يلزمها بالكفارة مع القضاء بالنسبة لرمضان الذي جاء رمضان الثاني وهي لم تقضه، وأما رمضان الثاني القضاء بدون كفارة بلا شك. والأصل أن اللازم هو القضاء، وإلزامها بالكفارة الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة. ولكن كثير من أهل العلم يلزمها بالكفارة لأنها فرطت وجاءها رمضان آخر ولم تقضيه، وهذه لم تفرط حسب ما ذكر في السؤال. وأما إخراج الكفارة إذا كان على تقول وإذا كان على كفارة كم مقدار الكفارة؟ كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم، هذه الكفارة.
نعم.
إذا أرادت أن تكفر على رأي كثير من أهل العلم الذين يلزمونها بالكفارة مع القضاء، وإلا فالأصل أن لا كفارة عليها. تقول وإذا صعب عليها إخراج الكفارة للمستحقين هل تخرجها إلى جمعية ويتولى أمر صرف الكفارة الجمعية؟ هذه الجمعية إذا كانوا ثقات تبرأ الذمة بتوكيلهم فلتعطهم المبلغ المطلوب ويشترون الكفارة، أو تشتريها بنفسها الطعام وتدفعها إلى الجمعية والجمعية تتولى صرفها لمستحقيها لأنهم أعرف بذلك. كثير من عامة الناس لا يعرف الفقراء الذين حوله ولا المساكين، وحينئذ يدفعها إلى من يخرجها عنه بالوكالة، والله أعلم.
لكن يا شيخ بالنسبة لإرضاع ولدها، هي تقول أنه إن صامت انقطع حليب عن الولد وهو لا يقبل غيره،
هذا
يظل معها
لأنه يهلك. نعم. يهلك بذلك، هذا عذر.
ومعنى هذا أنه سيأتي رمضان أيضا التالي ولن تصومه.
على كل حال ديننا يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا استمر عذرها فلها أن تفطر وتؤخر القضاء إلى أن تستطيع القضاء.
الحمد لله، أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل هنا: أحب أن أصوم نفلا، ولكن ظروف عملي تحول بيني وبين صومي يوم الاثنين والخميس. سؤالي يقول: هل يصح أن أصوم الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة لي من كل أسبوع، أم الأولى ترك ذلك؟
إفراد يوم الجمعة بالصيام جاء النهي عنه، جاء النهي عنه، ففي البخاري عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، فأفطري. وبعضهم أخذ من ذلك أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، وبعضهم أطلق الكراهة وحمل النهي أو الأمر بالفطر على كراهة الصيام في هذا اليوم بخصوصه. وكذلك السبت في حديث أبي داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغهما. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، يعني النهي عن يوم السبت. هذا رأي أبي داود. وبعضهم يرى إفراد، يرى كراهية إفراد يوم السبت في بالصيام. وفي المغني قال: فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق صومه يوم الجمعة. على كل حال الإفراد سواء كان يوم الجمعة أو يوم السبت جاءت كراهيته، وإذا جمعهما صام يوم الجمعة والسبت انتفى المحظور، فلم يصح أنه أفرد الجمعة ولا أنه أفرد السبت، وحينئذ يصوم الجمعة والسبت، وإن كان الاثنين والخميس أفضل، ولكن إذا أراد أن يصومهما فلا مانع إذا جمعهما، إذا صام اليومين ولم يفرد السبت بالصيام ولم يفرد الجمعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه أو هذا سؤال يقول: هل نسيان ما تم حفظه من القرآن الكريم والتحدث بذلك يعد ذنبا؟
في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: فإن نسيان القرآن من الذنوب، نسيان القرآن من الذنوب. وكلام الشيخ يحتمل أنه يأثم بنسيانه، فإنه ذنب من الذنوب التي يأثم بها، ويحتمل أن يكون نسيانه بسبب الذنوب، بسبب الذنوب. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر. وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، إلا بذنب أحدثه. كلام المذكور، كلام الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، صدر المسألة بقوله: فمنهم من جعل ذلك من الكبائر. ثم ذكر خبر الضحاك بن مزاحم موقوفا عليه قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. فهل العقوبة على الذنب الذي أحدثه وتسببت له في نسيان القرآن، أم العقوبة على نسيان القرآن نفسه؟ يقول: لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. يقول: احتجوا بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعة: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. قالوا: في إسناده ضعف. وقد أخرج أبو داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه أعظم من حامل القرآن وتارك. من طريق أبي العالية موقوفا: كنا نعد من أعظم من الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. قال: وإسناده جيد. قال: ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح: فالذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. على كل حال، حفظ القرآن من أعظم النعم على الإنسان. والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. وبقدر ما يحفظه المسلم من القرآن يكون قدره، لأنه كلام الله، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. فحفظ القرآن في غاية الأهمية للمسلم، لا سيما طالب العلم. والذي يحفظ، مثل الذي يحفظ والذي لا يحفظ، شبهوه بمن زاده التمر ومن زاده البر. فالذي يحفظ كالذي زاده التمر، يمد يده إلى الإناء ويأكل في أي وقت. والذي لا يحفظ كمن زاده البر، يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى عجن، يحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى غير ذلك من الأمور التي تعوقه عن الانتفاع به في كل وقت. فهو يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى مكان يجلس فيه ليقرأ، يحتاج إلى نور ليرى المصحف، بخلاف الحافظ. فالحفظ في غاية الأهمية للمسلم، لا سيما طالب العلم. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر ولله الحمد والمنة، ولكن قد يصد عن الحفظ مع الحرص عليه الكبر، الذي قد لا يحسه الإنسان من نفسه، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. وفي مقال جميل لمفتي حضرموت عبيد الله السقاف قال: اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر، فقلت: يستحيل ذلك مع استحضاره للقرآن، فهو على طرف لسانه وأسلة بنانه، والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فهذه لفتة طيبة من هذا المفتي، فننتبه لهذا الأمر. والكبر قد يكون خفيا في النفس، يتكبر الإنسان وهو لا يشعر أنه متكبر، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه ويتفقد قلبه ويتفقد تصرفاته. وعلى كل حال، مثل ما ذكرنا، حفظ القرآن في غاية الأهمية للمسلم، ولا سيما من ينتسب إلى العلم، والمداومة على درسه، المداومة على درسه تثبته، ولا يشتغل بالقراءة نظرا من المصحف ويستمر على ذلك، فإن ذلك قد يكون سببا في النسيان، لا سيما إذا خلى عن التدبر والترتيل، سيما إذا خلى وحافظ على درس القرآن، فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي في منظومة الآداب لابن عبد القوي. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.